لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا حل وترحال. ما زلنا في حلنا وترحالنا مع يوسف عليه السلام وإخوته. قلنا إن إخوة يوسف جاءوا بأخيهم بنيامين إلى مصر، وأراد يوسف عليه السلام أن يبقي أخاه معه، فأمر غلمانه أو مساعديه بأن يضعوا صواع الملك في متاع أخيه، حتى إذا بدأوا في الارتحال والخروج بقافلتهم من مصر، أذن مؤذن، يعني نادى رجل وقال: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فردوا وقالوا: يعني تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. يعني إذا وجد الصواع في متاع أحد منا فإن معاقبته ستكون بقانوننا، ألا وهو أنه يصير رقيقا أو عبدا عند من سرق منهم، وكان هذا هو المتبع في شريعتهم. أما المتبع في شريعة أهل مصر في وقتها فكان شيئا آخر. ولذلك يوسف عليه السلام لم يحكم على من يثبت أنه سرق الصواع أو من يوجد الصواع في رحله، ولكن سألوهم: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ فأجابوا بناء على شريعتهم طبعا. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وهنا بدأ الإخوة بمقولة هي لا تقدم ولا تؤخر، إلا أنها تبين وتوضح ما يضمرون في أنفسهم تجاه يوسف قبل ذلك، وسبب حسدهم وحقدهم على يوسف. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وكأنهم يتبرؤون الآن من بنيامين وينسبونه إلى أخيه الذي فقد، والذي هو يوسف والذي هو أمامهم. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. بعض الروايات تقول قولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل راجع، لأن هناك رواية تقول أن يوسف عليه السلام قد أخذ صنما لجده من أمه وكسره، فقالوا إنه سرقه. وقيل إن إحدى خالاته وضعت شيئا في ثياب يوسف ثم قالت إنه ضاع أو إنها افتقدته، وبدأت تبحث عن هذا الشيء حتى وجدوه في ملابس يوسف عليه السلام فأخذته وبقي عندها. قيل السبب أنها كانت تحب يوسف حبا شديدا ولا تقدر على فراقه، فوضعت هذا الشيء في متاعه وفي ملابسه حتى يظل عندها كما هو متبع في شريعتهم. المهم، أيا كانت الروايات أو أنه لم يكن أي شيء من هذا، لكن الأمر أمر معنوي، بمعنى أن يوسف سرق قلب أبيهم كما يظنون أو كما يقولون، أو سرق حب الناس، أو سرق الأضواء من عليهم مع أنه أصغر منهم، إلا أنه محبوب أكثر من هؤلاء. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. ثم لما رجعوا إلى أنفسهم قالوا: قد أعطينا أبانا عهدا وميثاقا غليظا بأن نرجع بأخينا ولا نتركه إلا أن يحاط بنا، فماذا نصنع؟ فتوجهوا بالخطاب للعزيز وقالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. فرد عليهم يوسف عليه السلام بأن ميزان الحق والعدل يقتضي ألا نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، ولو أخذنا أحدا مكانه إنا إذن لظالمون. فلما وصلوا إلى مرحلة من اليأس من أن يعطيهم العزيز أخاهم ويأخذ أحدا مكانه، كما قلنا ربما أن يكون هذا الأمر من باب ذر الرماد في العيون، أو يعرضونه ويعرفون أنه لن يوافق، حتى إذا رجعوا إلى أبيهم أقسموا بالله وغلظوا في الأيمان أنهم عرضوا على العزيز أن يأخذ واحدا منهم مكان أخيهم ويرجع أخاهم معهم. لكن العلم عند الله في هذه النقطة لا نستطيع أن نجزم هل كانوا صادقين من داخلهم فعلا، أم أن الأمر كان مجرد عرض وفقط حتى يكون لهم حجة أو عندهم مبرر في أن يحلفوا بالله ويقسموا على أنهم عرضوا أن يعطوا واحدا منهم ويسترجعوا أخاهم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، يعني ناجى أو تناجوا فيما بينهم، أخذوا جانبا وبدأوا يتحدثون فيما بينهم بصوت غير مسموع: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ إذن هذه أول مرة يتذكر أو يذكر إخوة يوسف عليه السلام بعد ما فعلوه معه: ومن قبل ما فرطتم في يوسف. الآن نفرط في أخينا الثاني؟ هذا لا يمكن أبدا، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ولعل هذا بداية توبة منهم، بداية ندم على ما فعلوه قبل ذلك بيوسف. في أحيان كثيرة الإنسان ممكن يرتكب في البداية ذنب برغبته وباختياره، وهذا ما فعلوه مع يوسف. لكن الآن يؤخذ أخوهم منهم رغما عنهم، لكن في المحصلة والصورة الظاهرة من الخارج أنهم فرطوا بأخيهم بنيامين كما فرطوا بأخيهم يوسف قبل ذلك. في الحالتين في فقد للإخوة. نعم، في الحالة الأولى هناك نية وفعل قاموا باختيارهم دون أن يرغمهم أحد ففقد يوسف. في الثانية كان الأمر خارجا عن حدود قوتهم وخارجا عن إرادتهم، لكن في المحصلة أمام يعقوب أمام أبيهم: فرطنا في يوسف ثم بعد ذلك فرطنا في أخينا بنيامين، كيف سنذهب ونقابل أبانا؟ بأي وجه نفعل هذا؟ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا، إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ينقلنا القرآن سريعا هنا، يقول ارجعوا إلى أبيكم فقولوا، ينقلنا القرآن سريعا إلى رد يعقوب، وكأن المشهد تغير، كأنهم ذهبوا إلى أبيهم وقالوا هذا الكلام: يا أبانا، إن ابنك سرق وهذا ما رأيناه بأم أعيننا، وإن كنت لا تصدقنا فاسأل القرية واسأل العير واسأل كل من كان موجودا فالكل سيجيبك. لكن يعقوب عليه السلام بماذا أجابهم؟ قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نفس الكلام الأول، نفس الإجابة الأولى اللي أجاب بها يعقوب عليه السلام حينما رجعوا إلى أبيهم أو جاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هنا يعقوب عليه السلام يذكرهم بما كان من أمرهم وبما كان من شأنهم: ألم أحذركم ألم آخذ عليكم العهد والميثاق قبل ذلك؟ ألم أقل لكم محذرا وآخذ موثقا شديدا منكم لتأتنني به إلا أن يحاط بكم؟ وما أرسلت أخاكم معكم إلا بعد أن أعطيتموني هذا الميثاق، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ترجعون إلي وتقولون إن ابني سرق، هذا لا يمكن، وما ذلك لابني بمعهود؟ منذ متى وكان ابني سارقا؟ وكيف يسرق ابني؟ الأمر فيه مكيدة، الأمر فيه مؤامرة. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. الآن يعقوب عليه السلام يذكر يوسف ويذكرهم بيوسف، مع أن المفقود هنا بنيامين، وكأن يعقوب عليه السلام يقول لهم حينما فرطتم بيوسف فإنكم يعني عقدتم العزم على أن تفرطوا بأخيه أيضا. تخلصتم من يوسف، من بقي؟ بقي أخاه بنيامين، الأخ غير الشقيق بالنسبة لكم، تريدون أن تتخلصوا منه أيضا حتى لا يبقى إلا أنتم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. ماذا تصنع؟ تظل هكذا تذكر يوسف حتى يضعف جسدك وتذهب قوتك وتهلك وتموت؟ هذا يعني لا يعقل. خلاص أمر يوسف يعني مر عليه سنوات طويلة، المفروض إنك تسب وتصبر والأمر انتهى. مش كل شوية هتذكرنا بيوسف مرة أخرى. فقال يعقوب عليه السلام أنا لا أشكو إليكم، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أنا الآن لا أشكوكم ولا أشكو إليكم، بل أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وظل يبكي عليه السلام بكاء شديدا حتى بيضت عيناه من الحزن وفقد بصره. الآن المصيبة التي نزلت بيعقوب عليه السلام فقد الابن الثاني، مع تذكره لفقد ابنه الأول والذي لم ينسه أصلا، لم ينس ابنه أصلا يوسف، ثم يبتلى في نفسه في جسده في عينيه فيفقد بصره، ومع ذلك ظل ثابتا راسخا على يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيخرجه من هذا الموقف الذي وقع فيه. ثم يتوجه إلى أبنائه ويقول لهم يا أبنائي، بعدما نزل بي من فقد ليوسف ومن فقد لأخيه ومن فقد لبصري، يا بني اذهبوا، يعني خذوا بالأسباب، توكلوا على الله، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. تخيل يعقوب عليه السلام يعطينا رسالة في وسط الألم الشديد، في وسط المصيبة التي تنزل به، لا يفقد إيمانه ولا يفقد صبره ولا يفقد رضاه، بل كل ما يفعله بجانب الصبر وبجانب الرضا وبجانب القبول والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، أنه يقول لهم خذوا بالأسباب واذهبوا الآن وابحثوا عن يوسف وعن أخيه وإياكم واليأس. طالما أن الله موجود وطالما أن فيكم روح، فيكم نفس، فيكم قدرة على الحركة، إياكم أن تعجزوا، استعن بالله ولا تعجز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن القوي دائما خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وكأنها رسالة، يا كل من نزلت بك مصيبة، يا كل من نزل بك خطب من الخطوب، إياك أن تيأس، إياك أن تجلس في مكانك وتبكي وتولول على المصيبة التي نزلت بك، بل ارضى بما قسم الله لك، ثم بعد ذلك ابحث في الأسباب التي يمكن أن تفعلها وأن تقوم بها، كيف تنهض وكيف تقوم من مصيبتك مرة أخرى، واعلم أنك مؤيد الآن، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أنزل بعبد مصيبة فرضي فله الرضا، من سخط فله السخط. ينزل بجانب المصيبة رب العالمين سبحانه وتعالى على الإنسان صلوات ورحمات وبركات. استغل هذه الرحمات والبركات التي تنزل عليك وأنت في هذا الوضع المأساوي، واستعن بالله واعمل، ستجد أن هذا الوقت هو أفضل وقت للنجاح، أفضل وقت مهيأ للنجاح، لأن في بركة وفي رحمة من الله سبحانه وتعالى بتنزل على الإنسان. الوقت اللي بتنزل على الإنسان فيه المصيبة، المطلوب من الإنسان إيه؟ إن هو يقول الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم لك الحمد. وهذا من الأمور العجيبة أن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يحمد سواء في السراء أو في الضراء. ودائما ما نقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فإذا نزل بك مكروه من أي شخص فإنك تنظر إليه بعين السخط، بعين الغضب، بعين البغض، بعين الانتقام. أما حينما ترتقي وتعلم أن هذا الأمر ما نزل بك إلا من الله، ترضى بل وتحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. لماذا؟ أنك تعلم أنه يحبك، وأنه ما أنزل بك هذا الشيء إلا رحمة بك، وأنه وإن كان يبدو في الظاهر الآن أن ما أنت فيه مصيبة أو محنة شديدة، فتأكد أنك ستخرج منها أقوى، وأن هذه المحنة ستتحول إلى منحة بعد ذلك. فاصل ونعود بعده إن شاء الله.
حلو ترحال،
حلو ترحال.